أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن قضية المصطلحات وما يتعلق بها. أين وصلنا يوم أمس؟ تذكرون آخر ما أخذنا يوم أمس؟ نعم، كل الكلام عن المصطلح من أول ما بدأنا، كل الكلام عن المصطلح، عن أسمائها وألقابها المصطلحية. هذا آخر لقب من الألقاب باعتباره علما من العلوم العلوم التي تختص بدراسة المصطلح في حد ذاته، يعني الجانب العلمي والتطبيقي للمصطلح نفسه. اليوم نتكلم عن العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. كما هو معلوم ومعروف ربما عند البعض أن المعلومات والمصطلحات تتدفق وتتوالد وتتشعب وتتكاثر، وهذه طبيعة الحياة البشرية. كلما زادت شؤون حياة الإنسان ومصنوعاته ومناشطه، كلما كان من الضرورة تسمية ذلك بشيء، إما تسمية خاصة بهذا الشيء، وإما مصطلح يتواضع عليه أهل الفن، أي فن من الفنون. وبذلك تتنوع الإصطلاحات وتختلف باختلاف أشياء كثيرة. لماذا تختلف المصطلحات؟ أو بما تختلف المصطلحات بعضها عن بعض؟ تختلف المصطلحات باختلاف مصدرها، وتختلف أيضا باختلاف كيفية تلقيها، وتختلف المصطلحات باختلاف موضوعها وبنوع المصطلح وبهوية المصطلح. هي هوية ولا هوية؟ هوية مأخوذة من ماذا؟ من هو ما هو، وبعضهم يقول هوية، والأصوب والله أعلم هوية. وأيضا تختلف المصطلحات باختلاف تعلقها بالكينونة الإنسانية، وتختلف أيضا باختلاف تطبيقاتها في الواقع واختلاف ضبطها. وكل نوع من هذه الأنواع الثمانية لها تأثير في المصطلحات، وإدراك هذه المؤثرات في المصطلحات يجعل طالب العلم لديه المكنة في التفريق بين المصطلحات من حيث عمومها وخصوصها، ومن حيث شمولها وجزئيتها، ومن حيث دلالتها الدقيقة أو العامة أو العائمة إلى غير ذلك. نأخذ أولا مصدر المصطلح. المصطلحات في الجملة تنقسم إلى قسمين: مصطلحات مصدرها إلهي. ما معنى إلهي؟ يعني من عند الله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ لا، نريد مصطلح، مثلا الإيمان، الإحسان، النفاق، البدعة، الكفر، وغير ذلك من المصطلحات العديدة الكثيرة. هذه مصطلحات مصدرها من عند الله سبحانه وتعالى، فتسمى مصطلحات مصدرها إلهي. وهناك مصطلحات مصدرها ماذا؟ بشري، مصدرها بشري، البشر اصطنعوها وتواضعوا عليها وتواطؤوا عليها، يعني وضعها الناس للدلالة على شيء معين. في علم الكلام والمنطق مثل لفظ العرض والجوهر وكلمة والمنطق أيضا، وجميع العلوم الرياضية والتطبيقية والتقنية جميع مصطلحاتها من وضع البشر، الناس وضعوها، فيكون المصطلح الواحد دال على مجموعة من المعاني والدلالات. أهل الفن الواحد اتفقوا على وضع هذا المصطلح بإزاء تلك المعاني وتلك المدلولات، هذا من حيث المصدر. والتفريق هذا مهم في معرفة منزلة كل مصطلح. فالمصطلح الإلهي مصطلح مقدس وله اعتباره وله شروطه وله مواصفاته وله ضوابطه وله طريقة في التعامل معه، وفيه أمور تتعلق به سوف نأخذها إن شاء الله تعالى. المصطلح البشري يعرض له ما يعرض للبشر، ذهب الله بالكمال وأبقى كل نقص لذلك الإنسان. فالإنسان فيه النقص، فيه الضعف، فيه السهو، فيه الهوى، وهكذا. أيضا العقول تختلف، فعقول جزئية وعقول كلية وعقول مريضة وعقول سليمة. وأعجب ما أعجب من مصطلحات أهل الفلسفة المعاصرة هذا العصر، فمن فلاسفة العصر الذي يدندن حولهم بعض أبناء المسلمين، هم مجانين على الحقيقة، ليسوا مجانين على المجاز، مثل نيتشه وغيره. وبعضهم مصاب بأمراض جنسية، شاذ جنسيا، أعزكم الله وشرفكم وشرف المكان، ووضعوا مصطلحات وسارت في الدنيا، وأصبح الناس يتداولون على أنها، بعض الناس يتداولها على أنها حقائق، وعلى أنها، بل بعضهم يتداولها على أنها براهين للأسف الشديد، وهي في الحقيقة صادرة عن نفوس مريضة. وكفى بالكفر مرضا، فما بالك إذا أنضاف إلى الكفر مرض العقل. ويقال في قصة حياة هذا الفيلسوف الألماني الذي فتن به بعض أبناء المسلمين اسمه نيتشه، أن بعض محبيه جاءوا إلى زوجته بعد وفاته يقولون حدثينا عنه وعن حياته هذا الرجل العظيم. وقالت: أي رجل عظيم هذا؟ هذا رجل كل يوم أنا أشمس فراشه من البول، يبول على فراشه. ومع ذلك طبعا له مصطلحات، وله مصطلحات شنيعة جدا وخبيثة جدا، مليئة بالكفر والإلحاد. وهو أول من أطلق في هذا العصر مصطلح قتل الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وجعل الإنسان إلها، مكان الله، وعن سنة الحياة، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي قالها هذا المعتوه، وتبعها مجموعة من المعاتيه من أبناء المسلمين للأسف الشديد. الأمر الثاني كيفية التلقي، كيف نتلقى أو كيف يتلقى الناس الألفاظ المصطلحات. هذه القضية مختصة بالألفاظ الشرعية والألفاظ التوقيفية، كيف الناس يتلقونها وكيف يتعاملون معها. الناس على أقسام في تلقي الألفاظ الشرعية، وبالطبع الذي منكم اطلع على كتب، بالذات كتب الاعتقاد الكلامية، يجد جملة منها قد أعرضت شبه إعراض إما كامل أو بعضه عن الألفاظ الشرعية وكلمات الشرعية والتوقيفية، واستبدلوا وأخذوا عوضا عنها الألفاظ المنطقية والكلامية وجعلوها مكانها. والمقصود أن الألفاظ الشرعية والتوقيفية والكلمات الإسلامية هذه الناس فيها على أضرب. الضرب الأول التلقي بالقبول، وهذا التلقي على قسمين عند أهل العلم: ما تلقي معناه عن الشارع مباشرة فهذا يسمى حقيقة شرعية، يسمى حقيقة شرعية، ويقال عند تعريفه، يقال تعريفه شرعا، ما يقال اصطلاحا.
أي أن معناه في الشرع كذا وكذا، مثل الإيمان معناه في الشرع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مثل الإحسان، مثل النفاق وما أشبه ذلك. فهذا تلقي المعنى عن الشارع فيسمى حقيقة شرعية. أما ما لم يتلقى عن الشارع ولكنه من الفحوى مأخوذ من المعنى العام ومن الدلالات العامة ومن مجموع الدلالات ومجموع الأدلة، فيقال في تعريفه اصطلاحا، وقد نعرض لها، عرضنا لها أمس عرضا سريعا واليوم هكذا كمثله، وقد نخصص حديثا عن الفرق بين المصطلحات التي تسمى شرعية، أو أقصد الألفاظ التي تسمى شرعية حقائق شرعية، والألفاظ التي تسمى مصطلحات، وهذه من المسائل الدقيقة التي اختلف فيها أهل العلم، لعلنا نعرض لها بعد ذلك. الضرب الثاني التلقي للألفاظ التوقيفية بالشك والتردد، التردد في دلالاتها، إما بالرد كاملا والعياذ بالله، وإما بالتحريف لمعناها. فهذا نوع أو هذا ضرب من ضروب التلقي للألفاظ الشرعية. وأهل هذا القسم ينقسمون إلى قسمين. قسم يقولون الألفاظ التوقيفية النقلية الشرعية الكلمات الإسلامية هذه أسلم سليمة وطيبة، ولكن غيرها من مصطلحات أهل الرأي والنظر والكلام أعلم وأحكم. هذه مشكلة، مشكلة فيها يعني خطأ منهجي. ومعنى أسلم يعني أنها سليمة من العيوب وأنها أكثر طمأنينة وما أشبه ذلك، لكن العلم والحكمة موجودة في شيء آخر. وهنا خطأ منهجي وقع فيها أهل الكلام، من حيث قصد معظمهم الخير ولكنهم أخطأوا فيه، فيقولون بأن مصطلحات وألفاظ الشريعة وكلمات الكلمات الإسلامية والكلمات التوقيفية أسلم، وأما المصطلحات الكلامية فهي أعلم وأحكم. ولذلك بناء على وضع هذه القاعدة اضطروا أو ألجأتهم هذه القاعدة إلى تأويل الكلمات الشرعية وتأويل الألفاظ التوقيفية، لأنهم جعلوا المعيار هو المنطق والكلام. وأمثلة هذا كثيرة، مثلا قالوا في الاستواء الاستيلاء، وقالوا في الإيمان هو تصديق القلب إلى غير ذلك. وفي الصفات قالوا طريقة السلف، عموما قالوا في الصفات طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لا والله، بل طريقة القرآن والسنة أسلم وأعلم وأحكم، لأنها هي غاية البيان وهي غاية النصح وهي غاية ما تدل عليه من معان كاملة. القسم الثاني ممن يعني اضطرب عندهم منهج التلقي في الألفاظ، الألفاظ التوقيفية، من عايروا الألفاظ التوقيفية، عايروها بمعنى وزنوها بمعيار الباطن. وهؤلاء من؟ الباطنيون. بالباطن يقولون الشريعة واللغة والألفاظ الواردة في الوحي لها ظاهر يفهمها العامة، أمثالنا يعني هذه يفهمها العامة، وأما أمثال الصحابة والتابعين والعلماء الأمة هؤلاء العامة، وهناك باطن يفهمه الذين هم أئمتهم وعلماءهم. ومن يقرأ في كتب الإسماعيلية مثلا، مثل كتاب النعمان الإسماعيلي الدعائم وتأويل الدعائم وغيرها من كتب، يجد هذا المعنى واضح جدا. فالحج مثلا هو قصد الإمام، والصوم حفظ أسرار الطائفة، وهكذا إلى أمثال غير ذلك من المعاني العجيبة والغريبة. ويوجدون لكل مصطلح معنى ظاهر يفهمه العامة ومعنى باطل لا يفهمه إلا ما يسمونهما إما أو دعاء أو مفسوحين أو غير ذلك من التسميات الموجودة لديهم. كذلك من يتلقون الألفاظ التوقيفية بمعيار عصمة المتبوع، سواء كان هذا المتبوع إمام كالأئمة الاثني عشر أو فقيه مخول من الإمام، ما يسمى اليوم بولاية الفقيه، فيقولون هو أعلم وأحكم بمعرفة الألفاظ الشرعية فيلجؤون إليهم. وبعضهم بل جلهم إن لم نقل كلهم فيه من الجهالة باللغة والشريعة ما يضحك الثكلى، حتى قال بعض أهل العلم هؤلاء لا عقل ولا نقل، مثل من يقرأ قول الله سبحانه وتعالى فخر عليهم السقف من فوقهم يقرأها فخر عليهم السقف من تحتهم، فليس عنده علم بالشرع فيعرف أن النص هو فخر عليهم السقف من فوقهم، وليس عنده عقل فيعلم أن الشيء لا يسمى سقفا إلا إذا كان في الأعلى فيقرأها فخر عليهم السقف من تحتهم. وذكرت لكم طرفة الرجل الأمس الذي قال بأن الحسين في يوم الأحزاب قاتله 1000 من المشركين فقتل 2000، علما بأن الحسين ولد في سنة 4 من الهجرة والأحزاب في سنة 5 من الهجرة، لكن كل المخاريق معقولة عند هؤلاء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا تسميات عندهم عجيبة وغريبة، حتى لأسماء القرآن يخترعون أسماء وألقاب وألفاظ بناء على ذلك. النوع الثالث أصحاب ذوق القلب، من نفس القسم، الذين يحيلون المعاني إلى الأذواق أو إلى الكشوفات والإلهامات، وهذا اختطه وسار عليه أصحاب الطرق. فيقول بعضهم بأن الذوق يقتضي كذا، وأن التفسير الإشاري للآية كذا وكذا، وبأن قلبه حدثه عن ربه بكذا وكذا، وبأنه رأى الرؤية الفلانية كذا وكذا. وفيها من العجائب والغرائب ما يصلح مادة جيدة لأفلام الكرتون. فحتى أن يعني من العجائب والغرائب قرأت في بعض الكتب أن أسرة مشهورة معروفة، أسرة من إحدى البلاد العربية، صارت لها زعامة في ذلك الإقليم، فأراد أن يتمسح أحد هؤلاء بهم، فرأى رؤيا زعم لهم بأنهم من ذرية أبي بكر بن الصديق، وبناء على هذه الرؤية ما زالوا يظنون إلى اليوم بأنهم من ذرية أبو بكر الصديق بناء على هذه الرؤية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعجبا كيف تبنى الأمور على هذه الأشياء التي لا يوافقها عقل ولا حس. حتى في تحديد قبر من القبور، قبر النبي هود، كان مبني على رؤية، ما يعلمون أين قبر، لأنه ما يعني مات عليه الصلاة والسلام في زمن العرب البائدة لا يعلم أين. فرأى أحدهم رؤيا حددها في مكان هناك، وقد ذهبت أنا إلى ذلك المكان، وشق هكذا في الجبل صغير لا يدخل منه القط، قالوا بأنه في هذا الشق كان موجود وأنه هكذا، وشيء عجيب من هذه الأشياء العجيبة والغريبة. والذي يقرأ طبقات الشعراني أو النبهاني أو غيرها طبقات الأولياء يجد فيها من العجائب والغرائب في تفسير آيات الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقائق الدين، ما هو من أمور العجائب والغرائب التي بعدت كثيرا عن الدين وأبعدت الناس عنه. كذلك من أصحاب هذا المسلك الإمامية، نحن ذكرنا الباطنية وذكرنا أصحاب الذوق والإمامية، وهم الذين يقولون بالأئمة الاثنى عشر أو غيرهم. هؤلاء كلامهم في القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان، كلامهم في العصمة، وكلامهم في التقية إلى غير ذلك، وأمثالهم وعلى مسلك باطنية المتصوفة. ويدخل أيضا في هذا الباب فلاسفة الفلاسفة المنتسبين للإسلام في تعاملهم مع الألفاظ الشرعية بمعيار الفلسفة، كقولهم في البعث وقولهم في النبوة. حتى بعض المتشاعرين من هؤلاء الفلاسفة يقول: قال الطبيب المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأرواح، قلت إليكما، لأن عندهم مشكلة في البعث الفلاسفة، فيقولون إنما تبعث الأرواح وتنعم، أما الأجساد فلا تبعث، ونعيمها بمعاني جعلوها وضعوها هم من عند أنفسهم، أخذوها من أرسطو أو من أفلاطون أو هم اخترعوها من بعض الغنوصية الهندية. فيقول هذا: قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأرواح، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا دين مبني على التردد، مبني على الشك في هذه القضية. أيضا من الأمور التي تجعل المصطلحات أو تؤثر في المصطلحات موضوع المصطلح، ما هو موضوعه. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يحررها وأن يعرفها. فهناك مصطلحات متنوعة بتنوع موضوعاتها، فهناك مصطلحات الشريعة مثل مصطلحات الاعتقاد، مصطلحات الملل، مصطلحات النحل، مصطلحات الفقه، مصطلحات أصول الفقه، ومصطلحات التفسير، مصطلحات الحديث إلى غير ذلك. وهناك نوع يسمى مصطلحات علوم الآلة. ما هي علوم الآلة؟ لا لا لا، ليست هذه ليست آلة. اللغة آلة، أو البلاغة، الصرف، النحو، هكذا، هذه تعتبر علوم الآلة. يعني سميت علوم الآلة لأنها آلة لغيرها، يعني هي تخدم غيرها. نعم، هي التي من خلالها نعرف المعاني ونصل إلى المعاني وتركيبات، سواء كانت المعاني مفرد، المعاني متعلقة باللفظ المفرد ومؤثرات الإعراب في آخره، أو متعلقة باللفظ المفرد ومؤثرات الحركات والتركيب في وسطه والصرف، أو متعلقة بالتركيب والعلوم البلاغة البديع المعاني. وهناك مصطلحات النظر يسمونها مصطلحات النظر، مثل مصطلحات الفلسفة والمنطق، مصطلحات علم الكلام تسمى مصطلحات النظر، ويسمى أصحابها أو اتجاههم يسمى اتجاه أهل النظر والكلام. أهل النظر، معنى ما معنى النظر؟ النظر هذا مصطلح أيضا. ماذا يعني كلمة النظر؟ ها؟ أيوه، الفكر والرأي والنظر والتأمل، فيسمون هكذا. وهناك مصطلحات العلوم التطبيقية أو التجريبية، وللأسف الشديد شائع عند الناس أنهم يقسمون، حتى عند المسلمين، أنه يقسمون العلوم إلى المدارس إلى علمية وأدبية. فالعلمية هي الهندسة والحساب والكيمياء والفيزياء وما أشبه ذلك، والأدبية هي الشريعة واللغة وما أشبه ذلك. هذا تقسيم باطل خاطئ، خاصة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. لكن مصطلحات العلوم التطبيقية نريد بها في هذا المقام مصطلحات الحساب، مصطلحات الهندسة، ومصطلحات الطب، مصطلحات الفلك، مصطلحات علوم الأرض اللي تسمى جيولوجيا، مصطلحات الكيمياء التي هي خواص المواد، مصطلحات الفيزياء التي هي خواص الطاقة وما يتعلق بها، وهكذا. هذه تسمى مصطلحات العلوم التطبيقية. وهناك مصطلحات التاريخ، وهناك مصطلحات الأدب، هناك مصطلحات الفنون بأنواعها كالشعر والرسم والموسيقى والتصوير وغير ذلك. هذه مصطلحات الفنون، أحيانا يسمونها مصطلحات الفنون الجميلة، وأحيانا يسمونها مصطلحات الفنون عامة، وأحيانا يخصصونها، فلكل علم مصطلحه الخاص به. فتجدون هذا في كتب أهل تلك العلوم، وحتى في كتب أهل الإسلام كتبوا عنها، مثلا في الشعر مثلا العروض، علم العروض هو عبارة عن تقطيعات موسيقية، وسموها بتسميات، وسموا الشعر بتسميات، منه الطويل ومنه الكامل ومنه الرمل ومنه المجزو وإلى غير ذلك من البحور. وأيضا على غرارها المصطلحات الموسيقية التي سموا عليها الألحان، المقامات المعروفة، المقامات الموسيقية إلى غير ذلك. وهناك مصطلحات اللهو والترفيه أيضا، مصطلحات اللهو والترفيه وهي كثيرة، كمصطلحات الفروسية في الإسلام، وكمصطلحات الألعاب الرياضية الموجودة اليوم، وهي كثيرة جدا، وهي التي غلبت على للأسف على شبيبة المسلمين اليوم، حتى أصبح علمهم بمصطلحاتها وقوانينها أكثر من علمهم بصلاتهم وعباداتهم، بل بعقائدهم وعلمهم باللاهين واللاعبين أكثر من علمهم بالأنبياء والمرسلين والصحابة عليهم رضوان الله. وهذا أيضا له بابه الواسع ومصطلحاته الكثيرة. أيضا من الأشياء التي تؤثر في تقسيمات المصطلحات نوع المصطلح، هل المصطلح لفظي أو غير لفظي، وهذا ذكرناه سابقا تذكرون في التعريف أول ما بدأنا، هل المصطلح لفظي أو غير لفظي؟ سؤال، تفضل. يعني هناك اتجاهان، هناك من اعتبر المصطلح هو اللفظ باعتبار الأعم الأغلب، الأعم الأغلب أن المصطلحات ألفاظ، وبالذات في علوم النظر والفكر وعلوم التلقي والفهم والحكم والإدراك لابد أن تكون ألفاظ، أو في الغالب تكون ألفاظ. وهناك من عمم وجعل المصطلح حتى لو لم يكن لفظيا فهو مصطلح، مثل الحروف والأرقام والرسوم والإشارات إلى غير ذلك. أيضا من الأشياء المؤثرة هوية المصطلح، يعني ماذا؟ ما معنى هوية المصطلح؟ سؤال لكم، تفضل. ارفع صوتك. أيوة. يعني إلى أي دين أو أي فكرة ينتمي، هذا هو، هذا مثل ما تفضلت، يعني إلى أي ملة، إلى أي فكرة، إلى أي فلسفة. وبالتالي فالمصطلحات في الجملة تنتمي إلى انتماءين رئيسيين، إما أن تنتمي إلى دين سماوي، وهذا يندرج تحته المصطلحات والألفاظ المنتمية إلى دين صحيح وهو دين الإسلام ودين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، أو إلى دين محرف فتسمى مصطلحات دينية، تسمى مصطلحات دينية. وهؤلاء أصحاب هذا القسم، أعني المصطلحات المنتمية إلى دين سماوي، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الدين المنزل، القسم الأول أهل الدين المنزل، وهم الذين استمسكوا بالألفاظ الشرعية التوقيفية وبالحقائق الشرعية التي جاء بها الدين الخاتم، دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوها معيارهم ولم يتعدوا حدود الله فيها. وقد مر معنا يوم أمس بأن المصطلحات تسمى إيش؟ حدود. والله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني لا يعلمون الألفاظ الشرعية التوقيفية أو يعلمونها ويتجاوزونها. فهذا الضرب الأول هم أصحاب الدين المنزل. القسم الثاني أصحاب الدين المؤول، وهم الذين يتلقون الألفاظ التوقيفية الشرعية على أنها أسلم، وغيرها من المصطلحات، مصطلحات الرأي والنظر والكلام والفلسفة والمنطق، أعلم وأحكم. ولذلك يلجؤون إلى التأويل، ويلجؤون إلى المجازات، ويلجؤون إلى أشياء أخرى يجعلونها معيارا للحكم على الألفاظ التوقيفية، فيسمى هؤلاء أهل الدين المؤول. القسم الأول أهل الدين إيش؟ المنزل. القسم الثاني أهل الدين المؤول. القسم الثالث أهل الدين المبدل، وهذا ينطبق على أهل الإسلام وغير أهل الإسلام. أهل الدين المبدل يعني الذين بدلوا الدين وغيروه وحرفوه، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبعض أهل الإسلام الذين غلوا في التأويل حتى وصلوا بتأويلهم إلى التحريف والتبديل، تبديل الأسماء الشرعية والألفاظ التوقيفية والحقائق الدينية. وهؤلاء ليسوا على درجة واحدة بطبيعة الحال، ففيهم من غلا غلوا شديدا كفلاسفة المتصوفة كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأشباه هؤلاء، ومنهم أيضا أصحاب التبديل الباطني، الشيعة الباطنية الذين هم أشد أفحش في التبديل من الشيعة الإمامية، وتبديل الشيعة الإمامية أشد أفحش وأركز من تبديل الشيعة الزيدية، وهكذا درجات أو دركات. فهؤلاء يسمون أهل الدين المبدل. فإذن أصحاب الدين ثلاثة أقسام: إما أصحاب دين منزل، وإما أصحاب دين مؤول، وإما أصحاب دين مبدل. أصحاب دين مبدل. وقد يقع الإنسان حتى من أصحاب الاتباع في الخطأ، فيقع في التأويل الخاطئ، وقد يقع بتأويل الخاطئ إلى التبديل حتى، لكننا نحكم في الحكم بماذا؟ بالعموم، بالإجمال. ما هو منهجه؟ ما هو منهجه؟ ما هي طريقته؟ ما هو أسلوبه؟ حتى ولو وقع في بعض التأويل الخاطئ، حتى ولو زل في بعض الأشياء التي أولها تأويلا خاطئا أو فهمها فهما خاطئا، فإنه لا يخرج عن ذلك بسبب خطأ هذا. قد ذكر الإمام الذهبي في تراجم بعض العلماء الأجلاء الكبار أنه في بعض الصفات يعني أولوا أو جحدوا بعضهم، نفى الصفة ولا أريد أن أسمي الآن، فقال وقد أخطأ في ذلك، ولكننا لا نضلله ولا نطرحه ولا نتبعه فيما أخطأ فيه، ويتبقى له منزلته ومكانته التي له. يعني ما في الوقت الضايع بدل الضايع. طيب، المقصود من كل هذا أن كل قسم من هذه الأقسام، أصحاب الدين المنزل وأصحاب الدين المؤول وأصحاب الدين المبدل، لكل قسم من هذه الأقسام، لكل صاحب قسم من هذه الأقسام منهج وطريقة ومصطلحات خاصة دالة عليه. لأن المصطلح، أعود فأكرر، المصطلح يحمل هوية صاحبه ويعبر عن علمه ومنهجه وإرادته وإدراكه وفهمه، ولكن في ذات الوقت عند الحكم لا بد أن ننظر في الجملة والعموم. فإن كان إنسان في الجملة هو من أصحاب الدين المنزل متبع، لكنه زل وأخطأ ووقعت منه هفوة أو فلتة، وقل أن يسلم أحد من ذلك، حتى يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال قل أن يوجد أحد من السلف أو الخلف إلا قال أو فعل ما هو بدعة ولم يعلم أنها بدعة، إما لحديث ضعيف ظنه صحيحا، وإما لقول قاله في المسألة وهناك قول أرجح منه، وإما لشبهة اشتبهت، وإما وإما وإما. وانظروا إلى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد ذكر أسباب عديدة لمثل هذه الحالات. هذا القسم الأول، وهو انتماء المصطلح إلى دين سماوي.